بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله قتل أصحاب الأخدود، يقول لعن أصحاب الأخدود، وكان بعضهم يقول معنى قوله قتل أصحاب الأخدود خبر من الله عن النار أنها قتلتهم. قد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود من هم.
طيب، قبل يا شيخ، الآن العبارة في قوله قتل أصحاب الأخدود، قال لعن أصحاب الأخدود، وكان بعضهم يقول معنى قوله قتل خبر من الله عن النار أنها قتلتهم. إذن الآن إذن من قال قتل القول الأول بمعنى لعن أصحاب الأخدود، إيش يكون معنى الجملة؟ إيش؟ دعائية. أحسنت. يعني الآن قتل أصحاب الأخدود احتمال أن تكون إيش؟ دعائية، واحتمال أن تكون خبرية. إذا كانت دعائية، من الذي دعا؟ الله سبحانه وتعالى، يعني لأن هذا من كلامه سبحانه وتعالى. وقد وقف بعض المفسرين المتأخرين عند هذا، واستشكل أنه عادة الدعاء يكون من ماذا؟ من الصغير إلى الكبير. لكن إذا جاء مثل هذا الأمر عن الله سبحانه وتعالى، فكما هي العادة المعروفة أن نقول إن هذا ما دام جاء خبر من الله سبحانه وتعالى عن نفسه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم فلا يقال يدعو الله يدعو من، لا يقال عنه يدعو من، لأنه ليس هناك سواه سبحانه وتعالى. فكونه سبحانه وتعالى يورد هذه الصيغة على سبيل الدعاء، فهذا يدل على ماذا؟ على شناعة ما فعله هؤلاء. إن يكون يرد بهذه الصيغة فإن يدل على شناعة ما فعله هؤلاء. ونحن حينما نقعد القواعد فإن نقول إن الدعاء من الصغير إلى الكبير، يعني من الأقل إلى الأعلى، هذا تقعيد من خلال ماذا؟ من خلال كلامنا نحن البشر. لكن كلام الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم به سبحانه وتعالى إذا قال قتل أصحاب الأخدود، يعني دعا عليهم بالقتل، فلا يعني ذلك، لا يلزم ذلك أن نقول يدعو من، هذا غير لازم. ولكن فائدة هذا الخبر، يعني فائدة هذه الصيغة الآن في هذا المقام، الإشارة إلى شناعة ما قام به هؤلاء، حتى أن الله سبحانه وتعالى دعا عليهم بهذا الفعل. هذه قضية. القضية الثانية في قوله لعنا، هل لما تقول أنت قاتل الله فلان أو قتل الله فلانا، هل مرادك قتل؟ هل يفهم العرب من مادة قتل لعن؟ يعني هل قتل تساوي لعن؟ الجواب لا، يعني قتل لا تساوي لعن. فمن فسر قتل أو قتل بمعنى لعن، ورد عن مجاهد وعن ابن عباس وعن غيرهم من فسرها بمعنى لعن، فهذا من باب تفسير اللفظ بلازمه، من باب تفسير اللفظ بلازمه، لأن من لوازم الدعاء عليه بالقتل، من لوازم الدعاء عليه بالقتل لعنه، لأن اللعن هو ماذا؟ طرد وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكأنه إذا كان دعي عليه بالقتل فكأنه دعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق القتل إلا من كان مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذن يكون هذا من قبيل اللازم. سؤال آخر، وهذا سيأتينا ندعه لآخر مقام الآيات، هل سيختلف معنى الآيات باختلاف كون الجملة دعائية أو خبرية؟ هل سيختلف تفسير الآيات في كون الجملة دعائية أو خبرية؟ هذا ندعه إلى نهاية الآيات لننظر. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود من هم، فقال بعضهم قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المجوس، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبزة قال: لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم بلغهم نعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال بعضهم لبعض: أي الأحكام تجري في المجوس؟ وإنهم ليسوا بأهل كتاب، وليسوا من مشرك العرب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قد كانوا أهل كتاب، وقد كانت الخمر أحلت لهم، فشربها ملك من ملوكهم حتى ثمل منها، فتناول أخته فوقع عليها، فلما ذهب عنه السكر قال لها: ويحك، ما المخرج مما ابتليت به؟ فقالت: أخطب الناس فقل: يا أيها الناس، إن الله قد أحل نكاح الأخوات. فقام خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أحل نكاح الأخوات. فقال الناس: إنا نبرأ إلى الله من هذا القول، ما أتانا به نبي ولا وجدناه في كتاب الله. فرجع إليها نادما فقال لها: ويحك، إن الناس قد أبوا علي أن يقروا بذلك. فقالت: أبسط عليهم السياط. ففعل فبسط عليهم السياط فأبوا أن يقروا له. فرجع إليها نادما فقال: إنهم قد أبوا أن يقروا. فقالت: أخطبهم، فإن أبوا فجرد فيهم السيف. ففعل فأبى عليه الناس. فقال لها: قد أبى علي الناس. فقالت: خد لهم الأخدود، ثم اعرض عليها أهل مملكتك، فمن أقر وإلا فاقذفه في النار. ففعل ثم عرض عليها أهل مملكته، فمن لم يقر منهم قذفه في النار. فأنزل الله فيهم: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إلى أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حرقوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات والبنات والأمهات. وساق بإسناده عن قتادة قوله: قتل أصحاب الأخدود، قال: حدثنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: هم ناس بمذارع اليمن اقتتل مؤمنوها وكفارها، فظهر مؤمنوها على كفارها، ثم اقتتلوا الثانية فظهر مؤمنوها على كفارها، ثم أخذ بعضهم على بعض عهدا ومواثيقا ألا يغدر بعضهم ببعض، فغدر بهم الكفار فأخذوهم أخذا. ثم إن رجلا من المؤمنين قال لهم: هل لكم إلى خير؟ توقدون نارا ثم تعرضوننا عليها، فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون، ومن لا اقتحم النار فاسترحتم منه. قال: فأججوا نارا وعرضوا عليها، فجعلوا يقتحمونها صناديدهم حتى بقيت منهم عجوز كأنها تلكأت، فقال لها طفل في حجرها: يا أمه امضي ولا تنافقي. قص الله عليكم نبأهم وحديثهم. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله: قتل أصحاب الأخدود، قال: يعني القاتلين الذين قتلوهم يوم قتلوا. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، قال: هم ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا، ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه. وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: قتل أصحاب الأخدود، قال: كان شقوق في الأرض بنجران كانوا يعذبون فيها الناس. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: قتل أصحاب الأخدود، يزعمون أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أخذوا رجالا ونساء فخدوا لهم أخدودا ثم أوقدوا فيها النيران فأقاموا المؤمنين عليها، فقالوا: تكفرون أو نقذفكم في النار. وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فأتى الساحر الملك فقال: قد كبرت سني ودنا أجلي، فادفع لي غلاما أعلمه السحر.
طيب، هذا حديث طويل ويبدو أنه معروف لرواه الإمام مسلم، فلو نختصر. وقال آخرون، صفحة 76،
وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النار هم الكفار الذين فتنوا المؤمنين، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الربيع بن أنس قال: كان أصحاب الأخدود قوما مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة، وإن جبارا من عبدة الأوثان أرسل إليهم فعرض عليهم الدخول في دينه فأبوا، فخد أخدودا وأوقد فيه نارا، ثم خيرهم بين الدخول في دينه وبين إلقائهم في النار، فاختاروا إلقاءهم في النار على الرجوع عن دينهم، فألقوا في النار، فنجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار من الحريق بأن قبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار، وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم، فذلك قول الله: فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا.
طيب، نضطر المرة هذه نفصل كلام الطبري، لو تشوف صفحة 77 في قوله: وأولى التأويلين، لأنه نرجع إن شاء الله نقرأ عشان نكمل التفسير ثم نرجع للجواب القسم. نعم،
وأولى التأويلين بقوله: قتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود الذين ألقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود، وإنما قلت ذلك أولى التأويلين بالصواب للذي ذكرنا عن الربيع من العلة، وهو أن الله أخبر أن لهم عذاب الحريق مع عذاب جهنم، ولو لم يكونوا أحرقوا في الدنيا لم يكن لقوله ولهم عذاب الحريق معنى مفهوم مع إخباره أن لهم عذاب جهنم، لأن عذاب جهنم هو عذاب الحريق مع سائر أنواع عذابها في الآخرة، والأخدود الحفرة تحفر في الأرض.
نعم. طيب، نرجع الآن إلى الأول سؤال ذكرته لكم لما قال: وكان بعضهم يقول معنى قول قتل أصحاب الأخدود خبر من الله عن النار أنها قتلتهم. والطبري الآن اختار أن قتل بمعنى لعنة، وهو قول السلف في هذا. الآن بناء على كون قتل دعاء، أصحاب الأخدود يكونون الكفار أو المؤمنين؟ الكفار، وهو اختيار الطبري الآن، يعني لعن أصحاب الأخدود الذين ألقوا المؤمنين والمؤمنات. الرأي الذي ذكره ولم يشر لمن قال به بقوله وكان بعضهم، وهو قول الفرة، أنه خبر من الله عن النار أنها قتلتهم، يعني فيما يكون أصحاب الأخدود يكونون من المؤمنين بناء على هذا، يعني كان المعنى قتل أصحاب الأخدود يعني قتل الكفار، وهذا يكون نافع غير موجود أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود، لو كنا نريد أن نأتي بالجملة كاملة قتل الكفار أصحاب الأخدود، يكون أصحاب الأخدود هنا هم المؤمنون. نعم، لا، هذا إذا كان خبر من يعني قتل أصحاب الأخدود على الأول هو ستكون على نفس المعنى الذي ذكرته، لكن على الثانية يكون أصحاب الأخدود إشارة للمؤمنين، يعني المراد بهم أهل الإيمان، لأن نذكره ليس هو القول الصواب، نفسره فقط نبين المعنى عند من قال أنها خبرية. رواية الربيع، أي نعم، أنها أحرقت الكفار، يعني يبقى نفس اللي ذكرت يا فهد، يعني يبقى الاحتمال هذا موجود. طيب ماشي، هذا أيضا يكون احتمال ثالث. عندنا الآن في الروايات الآن متعددة، الرواية الأخيرة عن صهيب رواها الإمام مسلم كما هو معروف، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الرواية لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الآيات، يعني ما أشار إلى آية أو إلى سورة البروج. ففي مثل هذا حمل الحديث هذا على الآية، هل هو من قبيل التفسير النبوي المباشر أو هو من قبيل اجتهاد المفسر في تفسير السنة بالقرآن؟ هذا يكون باب الاجتهاد. فإذا كان من باب الاجتهاد فعندنا الآن أكثر من قول في قصة أصحاب الأخدود، بعضها ذكرت أنها كانت في المجوس بناء على المجوس كانوا أهل الكتاب أو عندهم شبهة أهل الكتاب اللي ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعندنا قصص أخرى ذكرت في أصحاب الأخدود. في مثل هذا المقام يعني أول نظر ينظر هل هناك نوع من نبو بين القصص وبين مجمل الآية، أو هناك اتفاق عام بين هذه القصص ومجمل الآية؟ إذا نظرنا فهناك اتفاق عام في أن قوما كفار عذبوا قوما مؤمنين، يعني قوما كفار عذبوا قوما مؤمنين بالأخدود. ويصح أيضا أن يكون قول الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود الآيات أنه عام في من فعل هذا الفعل، إذ لم يحدد، يعني لم يحدد. ويصح كذلك أن نقول أول ما تحمل عليه الآية هي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب تطابق القرآن والسنة. لكن الكشف عن تطابق القرآن والسنة هو باجتهاد من؟ المفسر. بمعنى أن المفسر إذا لم يكن عنده خبر من هذه القصة فإن لا يمكن نقول إنه قد حمل أو لم يحمل الآية على هذه على هذا الحديث. والدليل على ذلك أن هذا الحديث لو كان عند علي بن أبي طالب أو عند ابن أبزة أو غيره وكان عندهم هذا الحديث لكان أولى أن يحمل عليه من تلك القصص الأخرى، هذا كان فيه إشارة إلى أن هذا الحديث لم يكن عندهم. فجاءت هذه الأقاويل التي ذكرها الطبري عن هؤلاء المفسرين. إذن ليس هناك إشكال في تعدد هذه الروايات، ولا يأتي واحد من هذه الروايات ويقول ما لنا ولا هذه الروايات كلها ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة لأصحاب الأخدود. نقول هذا ليس هو السبيل الأوحد في التعامل مع هذه القضية، نقول هذا مرجح ومقدم، ولكن لا يمنع أن يكون كل من حصل له حدث في الأخدود، يعني مؤمنين يعذبون أو مؤمنون يعذبون من قبل الكفار بالأخدود، فإنهم يدخلون في معنى هذه الآية. فإذا نقول كل من عذب من المؤمنين في أخدود وعذبهم كفار فإنهم يدخلون في معنى هذه الآية، وأولى من يدخل هم من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم نصارى نجران المذكورون في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، الآن عذاب الذي يكون بالأخدود، التعذيب الذي يكون بأخدود بالنار، لا هنا الآن يحكي عن هذا الخبر من عذب بالنار في الأخدود. طيب عندنا طبعا ذكر في من الإخبارات الأولى اللي هو الخبر ذكره عن ابن أبزة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني خبر المجوس، والله طبعا أعلم بحال القصة. ولكن هذه كما سبق أن ذكرنا المنهج العام في التعامل مع مثل هذه الروايات، يعني في التعامل مع مثل هذه الروايات، وأنا لا تشكل على التفسير ما دامت ينطبق عليها المعنى. الرواية الأخرى التي ذكرها قريبة من الرواية الأولى وهي عن علي بن أبي طالب، ثم ذكر قول لقتادة وليس فيه إشارة إلى قصة، ثم ذكر قولا عن ابن عباس من طريق عطية العوفي، وقال زعموا يعني اللي هو عطية أنه دانيال وأصحابه. ودانيال هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وكتب بني إسرائيل موجودة اليوم يسمى بالعهد القديم، يوجد فيها سفر يسمى سفر دانيال، وهذا السفر فيه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلوه يعني مما ذكر الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفر أشعيا، وهو أكثر منه في الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودانيال هذا كان له قصة في عهد عمر بن الخطاب، وجدوه مسجن وقد وضعت يداه على صدره ولم يتغير، قالوا لم يجدوا فيه شيء من التغير إلا شعر يسير منه، فأخبر عمر بن الخطاب وقالوا إن هذا دانيال، فأخبر عمر بن الخطاب فأمر بأن يخفى قبره، فأخذه اثنان من الصحابة وقبروه في مكان لا يعلم به إلا هم، فأخفي أمره. وكان له قصة لدانيال، وكذلك له قصة في قبره يمكن يرجع إليها في ترجمته. القصص الأخرى كلها ذكر كما نلاحظ أنها رواية مجاهد أنها شقوق في الأرض بنجران، وهي نفس الإشارة إلى الخبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إشارة الضحاك، لكنه جعلها من بني إسرائيل، وهم كذلك لأن هؤلاء كانوا نصارى وإن لم يكونوا من بني إسرائيل مباشرة، يعني لم يكونوا من نسل إسرائيل ولكنهم كانوا من النصارى، فيمكن أن يكون هذا من التوسع في التعبير، إلا أن كان يريد الضحاك أنهم من نسل إسرائيل عليه السلام فهذا أمر آخر. هذا ما يتعلق بهذه القصة. طبعا الطبري رحمه الله تعالى بستخدم في هذه، الطبري رحمه الله تعالى الآن لما تكلم عن الترجيح اعتمد على تأويل الربيع بن أنس، وجعل الطبري عذاب جهنم شيء وعذاب الحريق شيء آخر بناء على ما ذكره الربيع، وهذا محتمل يعني ليس بعيدا، ولكن السؤال الذي يرد هل القرآن لم يذكر عذاب الحريق من عذابات الجهنم أو من عذابات النار؟ الجواب لا، بل ذكره يعني في مواطن، مثل قوله سبحانه وتعالى في قوله ونذيقه يوم القيامة من عذاب الحريق، وآية أخرى في قوله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فإذا وصف جزءا من عذاب النار بأنه عذاب الحريق، ونحن كما نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النار دركات كما أن الجنة ماذا؟ درجات. يعني في القرآن عندنا عذاب النار، عذاب السعير، عذاب الحريق، عذاب جهنم وعذاب الجحيم، وهذه والله أعلم هي من دركات النار، يعني من دركات النار، فلا يمنع أن يكون ما قال الله سبحانه وتعالى لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أن يكون إشارة إلى أنهم يكونون في هذا في هاتين الدركتين من دركات النار والله أعلم. فإذا عندنا احتمال أن يكون تنوع في عذاب يوم القيامة، واحتمال آخر أن يكون مراد عذاب الدنيا بالحريق وعذاب الآخرة بالجحيم، وليس هناك ما يقطع في هذا الأمر. نعم نعم عبد الله. وفي وين؟ لأنه هو أشهر ما عرف ومعروف في نصارى أو في النجران أو في أهل النجران أنه حصلت لهم هذه القصة، يعني مما توارد من الأخبار عنهم. أي نعم هو الذي ضعف، أي هو ليس صراحة، هو الجانب التاريخي. نعم تكمل يا شيخ.
واختلف في موضع جواب القسم بقوله والسماء ذات البروج، فقال بعضهم جوابه إن بطش ربك لشديد، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قال وقع القسم هاهنا إن بطش ربك لشديد. وقال بعض نحوي البصرة موضع قسمها والله أعلم على قتل أصحاب الأخدود، أضمر اللام كما قال والشمس وضحاها، قد أفلح من زكاها، يريد إن شاء الله لقد أفلح من زكاها فألقى اللام، وإن شئت قلت على التقديم كأنه قال قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال بعض نحوي الكوفة يقال في التفسير إن جواب القسم في قوله قتل كما كان قسم والشمس وضحاها في قوله قد أفلح، هذا في التفسير. قال ولم نجد العرب تدع القسم بغير لام يستقبل بها أو لا أو إن أو ما، فإن يكن ذلك كذلك فكأنه مما ترك فيه الجواب، ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر كما قيل يا أيها الإنسان في كثير من الكلام. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال جواب القسم في ذلك متروك والخبر مستأنف، لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته.
طيب الآن في اختلاف في موضع جواب القسم، هو ذكر الآن القول الأول عن قتادة وتعبيره كما سبق وقع القسم ها هنا، وعبارة وقع القسم ها هنا بمعنى أنها جواب القسم. فالآن قتادة يرى أنه قوله إن بطش ربك لشديد، طبعا إن بطش ربك لشديد متأخر، والنحويون يرون أن طول الفصل دليل على عدم صحة أن يكون هذا جوابا للقسم. القول الآخر قول بعض نحويي البصرة وهو الأخفش في معانيه، جعل قتل أصحاب الأخدود هو جواب القسم مع إضمار اللام، يعني لقتل أصحاب الأخدود، أو أن يكون اللام وقد حذفت لقد قتل أصحاب الأخدود، وهذا لا شك أنه أضعف. يقول هنا بعد لما قال وإن شئت قلت على التقديم، وكأنه قال قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج، وهذا لا شك أنه هو أضعف من الثاني، لأن القول بالتقديم والتأخير لا يكون إلا إذا لم يفهم المعنى إلا على تقديم ما هو مؤخر، وما دام المعنى مفهوم في مكانه يعني على نفس النظم فدعوة التقديم والتأخير تكون غير صحيحة. الفرة اللي هو بعض نحوي الكوفة والفرة قال يقال في التفسير، وقصده في التفسير يعني عند المفسرين وليس عند النحويين، ونحن لاحظنا الآن أن هذا القول ليس قول المفسرين فيما لو كان، لأنه لم ينسبه إلى أحد، بل هو قول للنحويين، وهو قول بعض نحويي البصرة الذي هو الأخفش. إن جواب القسم في قتل كما كان قسم والشمس وضحاها في قد أفلح، وهذا كما تلاحظون نفس عبارة الأخفش، قال هذا في التفسير. قال ولم نجد العرب تدع القسم بغير لام يستقبل بها أو لا أو إن أو ما، فإن يكن ذلك كذلك فكأنه مما ترك فيه الجواب ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر كما قيل أيها الإنسان في كثير من الكلام. الآن عندنا قبل أن يعني نناقش رأي الفرة في الدر المصون سمين الحلبي، كنت أتوقع أنه يناقش هذه القضية، فذكر أن قوله قتل قال هذا جواب القسم على المختار، وإنما حذفت اللام والأصل لقتل، كقول الشاعر حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي، قال وإنما حسن حذفها للطول، كما سيأتي إن شاء الله في قول قد أفلح من زكاها ورجعت إليها لم أجد ما أشار إليه، لكن كأنه يقول أنه حذفت يعني اللام للطول. ثم قال وقيل تقريره لقد قتل فحذف اللام وقد، وعلى هذا فقول قتل خبر لا دعاء، وقيل بل هي دعاء فلا يكون جوابا، وفي الجواب حينئذ أوجه، ثم ذكر الأوجه، الوجه الأول أن إن الذين فتنوا، والثاني إن بطش ربك قاله المبرد، والثالث مقدر قاله الزمخشري، طبعا هو قال طبعا فر كما لاحظنا، ثم ذكر بعد ذلك قيل والتقدير لتبعثن، طبعا ذكر أنواع التقديرات. أيضا النحاس له كلام حول هذه الآية أو حول كون هذه جوابا للقسم. السؤال الآن الذي يرد أو المناقشة ترد الآن قول الفرة يقال في التفسير إن جواب القسم، ثم اعترض عليه وذكر أنه لم يجد عند العرب، لم نجد العرب تدع القسم بغير لام يستقبل بها. هذه مسألة منهجية، هل يكفي استقراء أحد اللغويين من خلال لغة العرب بنفي وجود هذا عند العرب؟ هذه مسألة منهجية أصلا في اللغة، لما يأتي أحد اللغات أحد النحويين أو اللغويين الكبار مثل سيبوي والخليل بن أحمد وغيرهما ويقول عن العرب مثل هذا، يعني يقول عن العرب مثل هذا، الأصل بالنسبة لنا الأصل ما هو؟ قبوله، والأصل الاعتداد به، لكن ما دام واردا في التفسير، وإذا كان واردا في التفسير ففي الأغلب سيكون واردا عن صحابي أو عن تابعي مثل ما ورد عندنا الآن عن قتادة، فإنكاره صعب، يعني ما دام واردا في التفسير فإنكاره عن العرب صعب، لأنه ما الذي يدلك على أنه يكون وجه من الوجوه عند العرب استخدمه هذا المفسر من باب التفسير والإعراب وليس من باب التفسير فقط، لأن المسألة الآن مسألة مرتبطة بالإعراب، هي جواب القسم ما هو، أين وقع القسم؟ لاحظنا قتادة يقول وقع القسم على إن بطش ربك أو اختيار المبرد كما ذكر صاحب الدر المصون السمين الحلبي، وهذا أحد الأقوال. لكن الآن كونه يذكر أنه ورد في التفسير ويضعفه ويعتله بعدم وجوده عند العرب، عندي أن هذا مشكل في المنهجية، يعني مشكل في المنهجية. لو كان قال إن هذا بيان معنى وليس بيان إعراب لكان أخف في المسألة، لو كان قال بيان معنى ليس بيان إعراب لكان أخف، لكن مسألة مرتبطة بالإعراب، وسار معه الطبري على ذلك، فاعترض على من رأى أن قتل أصحاب الأخدود على أنه جواب القسم، فقال الطبري: لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته. وهذا أيضا مرة أخرى رأي عالم كبير، ولكن نقول ما دام ورد أو أشير له في التفسير فإن المسألة يبدو فيها أنها خلافية، تحتمل هذا وتحتمل ذاك، فلا يمكن أن يجزم على العربي في مثل هذا المقام، يعني لا يمكن أن يجزم على العرب في مثل هذا المقام ما دام قد ورد في التفسير، بل إنه قد ورد عن الأخفش، والأخفش نحوي كبير، يعني يعتبر من كبار نحاة البصرة، من كبار نحاة البصرة. فإذا المسألة في مثل هذا لا يمكن أن نحكم بها على طريقة الأخفش ولا على طريقة الطبري رحمه الله تعالى، وإنما تكون من باب الترجيح بين المحتملات، أنه يرد عن العرب هذا ويرد عن العرب هذا، فأيهما الأغلب، حذف اللام أو عدم حذفها؟ هل الجواب نقول عدم حذفها، يعني عدم حذفها، فنستدل بالأغلب على أن قوله قتل أصحاب الأخدود ليس جواب القسم، ثم بعد ذلك نقول إن جواب القسم محذوف أو متروك لعلم السامع به، أو لكي تأخذ النفس فيه أي مأخذ كما يعبرون أحيانا في مثل قوله: ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم، وأمثالها. فإذا هذا في نظري هو المنهج في التعامل مع مثل هذا الخلاف الذي أورده الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ممكن نقول محذوف لو اخترت أنه محذوف، لكن ليس لأن العرب لا تفعل هذا، وإنما نقول محذوف لأن هذا هو الأغلب في استعمال العرب. طبعا النحاس ذكر اختلاف النحويين في جواب القسم، قال: فمنهم من قال هو محذوف، ومنهم من قال التقدير لقتل أصحاب الأخدود وحذفت اللام، ومنهم من قال الجواب إن بطش ربك لشديد. وقال أبو حاتم، أبو حاتم توفي سنة 255، والأخفش سنة 215، وقال أبو حاتم: التقدير قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. لما ذكرت لكم التاريخ تنتبهوا إلى احتمال أن يكون أبو حاتم هو أيضا بصري، أخذ من الأخفش هذه المقولة. قال أبو جعفر: وهذا غلط بين، وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز والله قام زيد بمعنى قام زيد والله، وأصل هذا في العربية أن القسم إذا ابتدئ به لم يجوز أن يلغى ولا ينوى به التأخير، وإذا توسط أو تأخر جاز أن يلغى. قال: وفيه جواب خامس ثم ذكره، لكنه على الأقل أن نعرف اختيار مثلا اختيار أبي حاتم السجستاني في هذا المقام، أنه كأنه ذهب إلى ما ذكره الأخفش من قضية التقديم والتأخير. نعم.
وقوله النار ذات الوقود، فقوله النار رد على الأخدود، ولذلك خفضت، وإنما جاز ردها عليه وهي غيره لأنها كانت فيه، فكأنها إذ كانت فيه هو، فجرى الكلام عليه لمعرفة المخاطبين به بمعناه، وكأنه قيل قتل أصحاب النار ذات الوقود.
طيب الرد هنا بمعنى إيش؟ طبعا هذا مصطلح كوفي يقابل عند البصريين ما هو بدل، يعني الإشارة عندنا بالبدل. التعبير أو تفسير الرد أو تفسير البدل هذا من الطبري بهذه الطريقة هو اللي يسمى أيضا بدل إيش؟ أي أنواع البدل الثلاثة؟ لا، ليس مطابقا، الأخدود ليس مطابقا للنار، والأخدود ليس بعضا من النار، ولا النار بعض من الأخدود، فإذا يكون بدل إيش؟ إلا أن الأخدود يشتمل على النار. فتفسير الطبري أو عباراته كأنها من باب تفسير بدل الاشتمال المذكور عند البصريين. نعم.
ويعني بقوله ذات الوقود ذات الحطب الجزل، وذلك إذا فتحت الواو، فأما الوقود بضم الواو فهو الاتقاد.
نعم، قوله ذات الوقود كما قال ذات الحطب الجزل، يعني الوقود ما توقد به النار إذا فتحنا الواو، والوقود هو الاتقاد، وهذا يدخل في باب الفروق اللفظية مثل قبر وأقبر الذي سبق في سورة، في أي سورة، في ثم أماته اللي في عبسة، ثم أماته فأقبره، اللي هي الفروق اللغوية بين بعض الألفاظ. فإذا الوقود، ولم يرد في القرآن الوقود، طبعا ورد في قراءة شاذة النار ذات الوقود، معنى ذات الاتقاد والاشتعال، لكن قراءة شاذة، من قراءة متواترة فهي بفتح الواو، وهي كما فسر المراد بها ما توقد به النار من الحطب وغيره. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يقول تعالى ذكره النار ذات الوقود إذ هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود عليها، يعني على النار، فقال عليها، والمعنى أنهم قعود على حافة الأخدود فقيل على النار، والمعنى لشفير الأخدود لمعرفة السامعين معناه. وكان قتادة يقول في ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني بذلك المؤمنين. وهذا التأويل الذي تأوله قتادة على مذهب من قال قتل أصحاب الأخدود من أهل الإيمان. وقد دللنا على أن الصواب من تأويل ذلك غير هذا القول الذي وجه تأويله قتادة قبله، وقوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يقول تعالى ذكره والكفار على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على الرجوع عن دينهم شهود، يعني حضور. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني بذلك الكفار.
نعم. قوله سبحانه وتعالى إذ هم عليها قعود، إذا قلنا أن الذين هم قعود عليها الكفار، فما معنى العلو المذكور في قول عليها؟ لأن قتادة رحمه الله تعالى ذهب أن الذين هم عليها قعود المؤمنين، يعني أنهم قعدوا على النار، فإذا قعدوا على النار ماذا يحصل لهم؟ تحرقهم، فهو فهم المعنى على هذا، وهذا مرتبط بالضمائر بعد قليل ننتبه له أو نشير إليه. لكن الآن على الرأي الصحيح لذهب إليه الطبري إذ هم، أي الذين نقموا الذين كفروا على النار قعود، فلا يفهم إذن من قعود هؤلاء على النار أنهم فيها، وإنما هم حولها، فتكون إذن لفظة على للدلالة على تمكنهم من هذه النار يلقون فيها من شاءوا، للدلالة على تمكنهم من النار يلقون فيها من شاءوا، فهذا معنى إذن، أو هذا لعله سبب ورود مجيء عليها، ولم يقل إذ هم عندها وإنما قال إذ هم عليها، إشارة للتمكن. إذ هم عليها قعود وهم، أي هؤلاء الكفار، على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، إلى آخر الآيات. الآن قول قتادة، قتادة ماذا يقول؟ يقول إذ هم عليها يعني بذلك المؤمنين، وهذا التأويل الذي تأوله قتادة على مذهب من قال قتل أصحاب الأخدود من أهل الإيمان، سيكون عندنا الآن في الضمائر نوع من ماذا؟ من تنافر. الآن إذا قلنا قتل أصحاب الأخدود، قول قتادة في قتل أصحاب الأخدود ما هو؟ لا، عندنا قول قتادة في صفحة 72 القاتلين، يعني قتل أصحاب الأخدود القاتلين الذين قتلوهم يوم قتلوهم. إذا الآن قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، طيب إذ هم يعود على من؟ بناء على رأيه الآن الثاني، نتكلم عن قتادة، ماذا بقتادة؟ عشان نرى كيف الضمائر بتختل. الآن قتادة نفهم مذهب قتادة، قتادة يقول قتل قاتلي المؤمنين، إذ المؤمنين على النار قعود، وهم أي والقاتلين على ما يفعلون شهود. هل تناسقت الضمائر أو اضطربت؟ اضطربت. إذا قلنا قتل القاتلين اللي هم أصحاب الأخدود نفسهم، إذ هؤلاء القاتلين على النار عليها قعود، وهؤلاء القاتلين على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، تكون تناسق في الضمائر. طيب أيهما أولى؟ التناسق، يعني الأولى التناسق، لكي نفهم الآن الفرق بين مذهب قتادة والذي اعترض عليه الطبري والمذهب الذي ذهب إليه الجمهور. ولهذا قال وقد دللنا على أن الصواب إلى آخر كلامه. فإذا يكون عندنا إضافة للاحتجاج على قتادة رحمه الله تعالى، هي قضية أن تناسق الضمائر أولى من تشتيتها، تناسق الضمائر أولى من تشتيتها. نعم.
وقوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يقول تعالى ذكره وما وجد هؤلاء الكفار الذين فتنوا المؤمنين على المؤمنين والمؤمنات بالنار في شيء، ولا فعلوا بهم ما فعلوا بسبب إلا من أجل أنهم آمنوا بالله. وقال إلا أن يؤمنوا بالله، لأن المعنية إلا إيمانهم بالله، فلذلك حسن في موضعه يؤمن، إذ كان الإيمان لهم صفة. العزيز يقول الشديد في انتقامه ممن انتقم منه. الحميد يقول المحمود بإحسانه إلى خلقه.
نعم. هنا تعليق طبعا خارج كلام الطبري، كلام الطبري واضح ليس فيه إشكال، لكن إذا تأملت قول الله سبحانه وتعالى وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، حق من يؤمن بالله الأصل فيه هو التكريم، يعني هذا هو الأصل فيه، فما الذي يدعو إلى النقمة منه؟ هي المخالفة في الاعتقاد. فلما قال هنا وما نقم منهم، كأن الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم هذا، يعني ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني كلما نقول ما نقم منك إلا إحسانك، وما نقم منك إلا خيرك، مع أنه كان الأحق في هذا المقام أن يكون التكريم، يعني كان الحق في المقام أن يكون التكريم. لو أنت تأملت هذه الآية وطبقتها في أرض الواقع ستجد أمثلة كثيرة جدا جدا لقوله سبحانه وتعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لغة المصطلحات مع الأسف في هذا العصر صارت لغة يتلاعب فيها، وأحيانا تكون لغة فضفاضة، وقد يراد أن تكون لغتها فضفاضة. فنحن نلاحظ الغرب الكافر يقاتل المسلمين بمسميات متعددة، يعني يقاتل إخواننا في بقاع الأرض بمسميات متعددة. ونلاحظ أيضا أنه إذا كان هناك نصارى ولو كانوا قلة يتداعى الغرب لنصرتهم، واليوم تلاحظون مثلا ما يحصل في ليبيا، الغرب لم يحرك أي ساكن ولم يتكلموا إلا بأخرة، ولم يحدث منهم أي ردة فعل تدل على ما يدعونه من إنسانية أو حضارة أو غيره. طيب لماذا هو يدخل في قوله وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد؟ ليسوا من أهلهم وليسوا من سلكهم فلا يأبهون لهم، ولا ينظر أحد منا إلى دعوى أن هؤلاء الغرب علمانيون، هذا ليس بصحيح، بل هناك اختلاط بين العلمانية والدينية واضحة جدا لا يخفيها إلا من أراد أن يخفي ضوء الشمس. فهذه مسألة أيضا مهم جدا أن ننتبه لها، لا نخدع بأقاويل بعضهم البراقة. فهذه المشكلة كما نلاحظ هي مشكلة قائمة بين الإيمان والكفر، مشكلة قائمة بين الإيمان والكفر. ونقمة أناس من أناس، نقمة أناس من أناس أيضا تكون نسبية، أيضا تكون نسبية. ولهذا ذكر ابن القيم من لطائفه في هذه الآية أنه يشار إلى أن أهل البدع ينقمون من أهل السنة اتباعهم للسنن، وتجد أيضا العاصي ينقم من من المتبع أو من المطيع طاعته وهكذا. طيب، لو أنتم لاحظتم مثلا في مثل هذا المثال: وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. العجيب أن بعض من خذله الله ممن يعني حكم دهرا، لما أراد أن يستنصر بالغرب الكافر، ذهب يدغدغ مشاعر الكفار من الغرب بأنه إذا ذهب ستأتي الأحزاب الإسلامية فتملك هؤلاء الشعوب المسلمة، كأنه حرام على الشعوب المسلمة أن يكون عليها من هو مسلم، وأنه لن يحمي مصالح الغرب إلا هو. وهذا تكرر في أكثر مع الأسف من مخذول من هؤلاء. فهذه تدلنا على أن حينما ننظر إلى هذا الكتاب وكلام الله سبحانه وتعالى، إنه لا يخاطب جيلا في وقت معين، بل يخاطب جميع البشرية في جميع أوقاتها، ونحن بحاجة فقط إلى أن نعرف علاقة هذه الآيات بالواقع الذي يعيشه كل فرد منا ثم كل جماعة منا. لا، ما أقول ما في، أنا أقول الغرب علماني ديني في آن واحد. ما يصور أنه علماني ولا يأبى للدين هذا ليس بصواب. وإلا ما معنى أنه في إندونيسيا في جزيرة من الجزر يقوم لها، وفي أذربيجان وفي غيرها من 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 الاتحاد السوفيتي ولا يقوم للمسلمين بقائمة أبدا، حتى إذا ما قتلوا ومات منهم ألوف مؤلفة هناك بدأت صحوة الغرب. فأنا أقول إنه يجب أن يكون عندنا يعني عندنا نظر، ولا يكون منطلق نظرنا منطلق دنيوي، وأن تعبث بنا هذه المصطلحات، إن لا تعبث بنا المصطلحات. ما الذي جعل الغرب يسير أساطيله إلى العراق وإلى أفغانستان ولم يسيرها لغيرها وينصر بدعوة يعني ينصر غيرهم؟ هذه لا شك أنها تحتاج من المسلم أن يتعرف على عدوه على الحقيقة. ونحن لله الحمد منا مع ما يصيب إخواننا في هذه الأيام من مصائب في جميع أقطار المسلمين، يعني من باب التفاؤل، وليس تفاؤل عاجز يقول واحد والله هذا تفاؤل عاجزين، لا، ولله الحمد منا المسلم حينما ينظر إنه يحمد الله سبحانه وتعالى على ما يراه من الصور اليوم. صحيح أنه هناك قتلى وهناك جرحى وهناك قد يكون والعياذ بالله هتك أعراض، هذا كله يحصل وهذا قدر قد وقع، يعني هذا قدر قد وقع وانتهى. ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وندعو لإخواننا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يخذل عدوهم. لكن المشاهد والنتائج التي نراها تقرب هذه الشعوب إلى الإسلام أكثر مما كنا نتصور، بل إنها ولله الحمد منا من عواقبها التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد فيها أنها تؤلف بين هذا الشعوب التي طالما كان أمثال هؤلاء الحكام يفرقون بينها، يعني يفرقون بينها. فهذه نعم يجب أن ننتبه لها ونلتفت إليها وأن نكتب عنها وأن نتداعى لها، يعني وحدة الشعوب العربية الإسلامية وكوننا أيضا شعب واحد، وإنما فرقنا سايكوس وبيكو لتسمى إيش معاهدة سايكوس بيكو، وخطوها خطوطا فصارت هذه دولة كذا وهذه دولة كذا فصرنا دويلات، وإلا الأصل كل هؤلاء المسلمين هم في النهاية هم دولة واحدة، مبدأهم واحد ومنهجهم واحد ودعوتهم واحدة، لكن خذلنا هذا الضعف الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أرى إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك، أن في مثل ما نجده اليوم مع ما فيه من مصائب وألام أرى إن شاء الله فيه خيرا كبيرا، وأنه يقرب هذه الشعوب بعضها إلى بعض أكثر، وكذلك يقربها إلى الإسلام أكثر. طبعا لن تكون نتيجة إسلام 100% مباشرة، ولكن هذا كله سيأتي شيء فشيء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مآل إخواننا إلى خير وأن يجعل من مات منهم شهيدا، نسأل الله ذلك وإن كنا لا نجزم بذلك، وأن يعني يعين إخواننا في مصائبهم وأن يداوي جرحاهم وأن يجعل عاقبة لهم خيرا، وكذلك تكون لنا خيرا بإذنه سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.